مقيد كرجل استأجر أرضا لزرع حنطة فزرعها دخنا، وقد سبق أن الأرض تبسط بزراعة الدخن أكثر من استأجر بزراعة الحنطة. فهل نقول إن العقد يبطل في الكلية ويجب أجرة المثل، أو نقول يقدر ما بين نقص الأرض بزراعة ما اتفق عليه ونقصها بما زاد ويعطى الفرق؟ كما رأيتم المسألة فيها قويات، والظاهر أنه إذا زرع دخنا بدل حنطة أنه يلغى العقد الأول ويحكم له بأجرة المثل، بشرط أن لا تكون الأجرة التي اتفق عليها أولا أكثر من أجرة المثل، فإن كانت أكثر ألزم بها. فهمتم أو لا؟ إذا كانت أكثر يعني مثل أن يكون أن تكون أجرة الأرض نقصت حسب النظر العام، وأنها إذا زرعت دخنا تكون بأقل مما اتفق عليه في زراعة الحنطة، فنقول يجبر المستأجر على دفع ما اتفق عليه أولا. نعم يا آدم.
فها يقولون باب الإجارة ثم يعقدون بابا للشراء.
ليش؟
الكراء
والإجارة لا فرق بينهم. لو معي طيب وانا ما قلت استأجرني بيت مباشرة لا هذا لا يجوز. يعني إنسان قال لشخص استأجر لي بيتا ب10,000، فوجد بيتا على الوصف الذي يريده الموكل ب7,000، هل يجوز أن يستأجره هو ثم يؤجره موكله؟ الجواب لا يجوز. وكذلك لو وكله بشراء السلع، قال اشتري السلعة الفلانية مثلا ب100,000 فوجدها ب70,000، هل نقول إنه يشتريها ب70 ويأخذ من ذلك 100؟ لا يجوز، لأنه إنما اشتراها لموكله. وكذلك في الإجارة لا يجوز أبدا، وليس له إلا الأجرة أجرة الوكيل إذا كان من عادته أن يأخذ الأجرة.
فصل. فإن اكترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها، لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها، وهذا يمنع ذلك، وللمالك منعه من زرعه لذلك، فإن فعل لم يجبر على قلعه لمدة لأنه مالك لمنفعة الأرض، فإن انقبض ولم يحصد خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب. وإن كان بقاره بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر ونحوه فعلى المؤجر تركه بالأجرة لأنه زرعه بحق المسمى للمدة وأجرة المثل للزائل لا غير.
واضح؟ ما احتاج تعرف.
فصل. فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يقدر فيها وشرط قلعه في آخرها صح العقد والشرط، لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه، إن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة، لأن شرط تبقيته ينافي تقدير مدته، وللمؤجر منعه من الزرع لأن العقد فاسد. فإن زرعه لزم إبطاله بشرطه لأنه زرعه بإذن المالك، وإن أطلق العقد صح لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن فإن انقبض الزرع باب احتمل أن يحتمل أن يكون حكمه حكم المفرط بزرعه بمدة التجارة ما لا يكون فيها. واحتمل أن يكون حكمه حكم غير المفرط بتشريط المؤمن بإجارة مدة لا يكون فيها. وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها لأن العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها. فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه. ولم يلزمه تسوية الكفر لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا. وإن لم يكن شرط القلع لم يجب لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة، والعادة ترك الغراس حتى يبث، وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه. فإن قلعه لزمه تسوية الكفر لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه. وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه، لأن الضرر يزول عنهما به. أشبه الشفيع في غراس المستأجر
أشبه الشفيع في غراس المشتري.
وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقع فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به. وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك، لأن الضرر يزول عنهما به. لصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته، لأن ملكه ثابت عليه. فأشبه الشخص المشفوع، والبناء كالغراس في جميع ما ذكرناه.
هل يعتبر عقد جديد لكن في اجل ثبتت مو في الاشهر الاولى. الموجود يعقد عليه بما يتفقان عليه، وهذاك يكون سلم، يسلم المشتري الثمن ويقول هذه مثلا 1000 ريال بألف كرتون تأتي بها بعد شهر بعد شهرين حسب ما يتفقان عليه. نعم سليم. إذا زادت الأجور ما في إشكال، إذا زادت الأجور ما في إشكال، لكن إذا لم تزد وأجرها بأكثر فهو أيضا جائز ما في إشكال لأنه يملك المنفعة فما دفع عوضها. لكن ذكرنا أنه لا ينبغي إلا بإذن المؤجر لئلا يقع في قلبه شيء. الآن مثلا استأجر هذا البيت 10 سنة كان ولنقل بألف ريال فهمت؟ فجاء إنسان وقال تأجرني البيت هذا نصف السنة بألف ريال هذا البيت زيادة. طيب الصحيح أنه لا بأس بذلك، الصحيح أنه لا بأس بذلك لأنه يملك منفعة هذا البيت إلى سنة. لكن ذكرنا أنه لا ينبغي أن يؤجره لأكثر إلا بإذن المؤجر إلا أن يكون هناك سبب لأن تكون الأجور زائدة. لماذا؟ لئلا يقع في قلبه شيء. والشرع له نظر في كون المودة والإلفة بين الناس ثابتة. نعم 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 أي مالك عن الإنسان لأنه يبيع العين، يبيع العين. مثلا أنا بعت عليك مثلا السلاحة الفلانية أنت فلان على أساس أن يبروح وشتهم. نعم هذه في الذمة، أدام ما عين هذه في الذمة. لكن المذهب لابد أن يسلم القيمة، المشتري لابد أن يسلم القيمة لئلا يكون ذلك بيع دين بدين.
بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسخة جديدة؟
لا قديمة، القديمة
تقرأ.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. الأجير على ضربين: خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو يكيل شيء أو بكيل شيء فيكسر الكيل، أو بالحرث فيكسر آلته نص عليه، أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط. والمشترك الذي يؤجر نفسه.
وجه ذلك أن هذا الأجير الخاص بمنزلة الوكيل، فإذا كان بمنزلة الوكيل فالقاعدة أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض. وعرفتم الآن صورة الخاص: استأجر الشخص نفسه على عمل فهذا أجير خاص، إذا تلف الشيء تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. ووجه ذلك أنه بمنزلة الوكيل فهو مؤتمن.
والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخرقي أنه يضمن ما تلف بعمله، ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزو فأفسد حياكته يضمن. والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودرته وعصبه وبسطه، والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه، لما روى جلاس بن عمرو أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير. وقال القاضي وأصحابه: إن كان يعمل في ملك المستأجر كخياط أو خباز أخذه إلى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه، مثل أن يسرع في الوقود أو يلزقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته فيضمن. لأنه أتلفه بعدوانه، وما لا فلا ضمان عليه لأنه سلم نفسه إلى صاحب العمل فأشبه الخاص. وإن كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن ما جنت يده لما ذكرناه، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده فأشبه المودع. وإن حبسها على أجرتها فتلف ضمينها.
ما عندي واو العلم خاتمة نعم.
وإن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها لأنه متعد بإمساكها إذ ليست رهنا ولا عوضا عن الأجرة.
الآن المشترك على الطموح هو الذي قدر نفعه بالعمل، مثل الغساب والخيار والنجار وما أشبه ذلك، فإذا أعطيته مالي يعمل فيه ما اتفقت أنا وإياه عليه فإنه ضامن لأنه استؤجر على عمل الشيء ولم يتقدم به. ولا فرق بين أن يكون في بيت المستأجر أو في دكانه أو ما أشبه ذلك. والصحيح أنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرق. إذا تعدى أو فرق فعليه ضمان لا شك، وإذا لم يتعدى ولم يفرق فإنه لا ضمان عليه. فإذا قدر أنك أتيت إلى خباز وأعطيته العجين ليخبزه وفرق وترك النار حتى احترق فعليه الضمان. وإن حصل أنه مثلا حصل حريق لا يتمكن من ضبطه فإنه لا ضمان عليه. ولكن هل يستحق الأجرة أو لا يستحقها؟ إن كان قبل العمل فإنه لا يستحقها، وإن كان بعد العمل فلا يستحقها أيضا، لأنه لم يسلم ما استؤجر عليه. فنقول الآن لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. وأظن فيها أن فيها قول آخر أنه يستحق الأجرة إذا كان قد عمل ما استؤجر عليه، لأنه أتى بما يجب عليه وما لم يفرق به ولم يتعدى فلا ضمان عليه. فإن كان كما ظننت فهذا القول أقوى. نعم.
فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط لأنه قبضها ليستوفي.
نعم بقي الأخير. إن حبسها على أجرتها فتلف ضمنها، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه لا ضمان عليه إذا كانت الأجرة حالة وقال له لا أعطيك الثوب الذي استأجرتني أخيطه لك حتى تسلم الأجرة، ففي هذه الحالة إذا تلف فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه معذور، ربما يعطيه الثوب ويذهب ولا يرجع يعطيه الأجرة، وهذا يقع. الصواب أن حبس مستأجر عليه على أجرته جائز، وأنه لو تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. نعم أي هذا شيء آخر ما ذكر المؤلف، وهذا أيضا لا بأس به. يكتبون عليه مثلا يقول نحن سوف نغسله لك أو نخيطه لك، لكن إذا تأخرت عن المدة المقررة نصف شهر أو شهر فإن لنا أن نبيعه ونأخذ أجرته. إذا وافق على هذا فلا بأس. نعم. ها؟
حق المطالب.
من؟
يكون إذا قلنا تأخر.
نعم.
حق المطالب.
صحيح. هذا حق المطالب.
نعم.
هو الاختيار. هو الاختيار. إلا إذا ثبت أنه تأخر العذر. ما يخالف ما دام اتفقوا عليه المسلمون على شروطهم، وهذا شرط في مصلحه، لان لولا ما قبل جوازه لتكدست الثياب عند الغسال او عند الخياط وماذا يصنعون. وليس على استعداد ان يذهب بها الى القاضي في المحكمه ويقول خذ، والقاضي ربما لا يستعد، لا يكون على استعداد لقبولها. نعم ادم. لا إذا أخطأ فعليه الضمان، يعني هذا من تصرفه. ويبقى الثوب الثاني الذي أخذ صاحبه بدله يبقى حتى يرجع، وإذا أيس منه ولم يعرفه يبيعه ويتصدق بقيمته. نعم.
ثلاثة. فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط، لأنه قبضها ليستوفي ما ملكه منها فلم يضمنها، كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، وإن تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يضمن، لأنها تلفت من فعل مستحق فلم يضمنها، كما لو تلفت تحت الحمل. وإن تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة أو إسرافه فيه ضمن، لأنه جناية على مال الغير. وإن اكترى إلى مكان فتجاوزه فهلك الظهر ضمنه، لأنه متعد أشبه الغاصب. وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إلى صاحبه لم يضمنه، لأنه برئ بتسليمه إليه، إلا أن يكون هلاكه لتعب الحمل فيضمنه، لأنه هلك بعدوانه. وإن حمل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك. وإن اكترى دابة ليركبها فركب معه آخر بغير إذن فتلفت ضمنها الآخر كلها، ضمنها الآخر
كلها
لأن عدوانه سبب تلفها فضمنها، كما لو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. فإن تلفت الدابة بعد عودها إلى المسافة ضمنها، لأن يده صارت ضامنة فلم يسقط عنه ذلك إلا بإذن جديد ولم يوجد. فصل. ولو قال لخياط إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمنه، لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد. وإن قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمنه، لأنه قطعه بإذن مطلق. فصل. ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له، لأنه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه، كالمبيع إذا لم يسلمه. وإن سلمه بعض المدة ومنعه بعضا فقال أصحابنا لا أجرة له، لأنه لم يسلم ما تناوله العقد، فأشبه الممتنع من تسليم الجميع، ويحتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه، كما لو باعه مكيلا فسلم إليه بعضه ومنعه من باقيه.
وينبغي أن يقال في ذلك التفصيل، إن منعه لعذر استحق ما بقي، وإن منعه عدوانا فإنه لا يستحق. لكن هل يسوق للمستأجر أن يستعملها فيما بقي وهو يعلم أنه لا، أن صاحبها لا يستحق الأجرة، هذا قد يقال فيه نظر إلا إذا كان استأجرها لعمل معين وفوته عليه فنعم يستأجرها فيما بقي ولا شيء عليه.
وإن أجر نفسه على عمل فامتنع من إتمامه فكذلك. وإن أجره عبده فهرب أو دابته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفي من المدة لأن الامتناع بغير فعله فأشبه ما لو مات. وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا أجرة له فيما عمل لأنه لم يسلمه إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. وإن تلف بتفريطه خير المالك بين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له. وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا فأتلف الثوب فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك.
عرفتم الخاص هو الذي استأجر على مدة معينة والمشترك على عمل عام كل من جاء عقد معه الأجرة. نعم مثل ايش؟
هذا
يلزمه الضمان لأن قال إذا كان يكفي ما يكفي خبر جرد خبر وهذا ظنه أنه يكفي. فإذا أراد أن يحتاط لنفسه يقول إن كان يكفي فقط. نعم إذا هذا يرجع للعادة. إذا كان من العادة أن الصوف يغسل بالبخار وهذا غسله بالماء فإنه يغمد سواء شرط أو ما شرط. لكن اللي أنا أعرف أن الصوف بعضه بالبخار وبعضه بالماء. إذا كان بعضه بالماء فلا بد أن يشترط صاحب الثوب أنه بالبخار. نعم.
أجر
دابة
هو
منعه بابه
المدة.
نعم.
لماذا لا يستحق
المدة الجديدة؟ إيش؟
لماذا لا يستحق
الأجرة الجديدة؟ لأنه لم يتم ما تم العقد عليه. إيش بعينه؟ أنا مستأجر هالدابة لمدة 10 أيام لأن عندي عمل لا ينتهي إلا ب10 أيام وهذا منع ل5 أيام الأولى. أو بعد أن أعطاني إياها أتى وأخذها مني غصبا ردها إلى 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 بيته. لكن المؤلف ذكر أنه يحتمل الاستحقاق من الأجرة بقدر ما استعملها. نعم.
أصلا وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة تحالفا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراء.
المشكلة الآن إذا تفاسخ فالمستأجر قد استوفى المنفعة. يعني في البيع إذا تفاسخ رجعت السلعة إلى البائع وأعطي المشتري الثمن لكن هذا قد استوفى المنفعة فيقال تفسخ الإجارة ويستحق أجرة المثل، لأن المنفعة تلفت تحت يد المستأجر ولم يتفق على قدر الأجرة، فيكون له أي لصاحب العين مثلا أجرة المثل.
ثم الحكم في فسخ الإجارة فالحكم في فسخ البيع لأنها بيع، وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان، وإن اختلفا في رد العين ففيه وجهان، أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد، ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير، والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المودع.
وإن هذا ينبغي أن ينظر إلى حال الرجلين، من كان حاله أقرب للاستقامة فالقول قول، ويعرف هذا بحال الشخص، والقاضي لا بد أن يكون عنده علم بأحوال الناس حتى يبني الأحكام على ما يعلمه منهم.
وإن هلكت العين،
ما هو الذي يمشي على القاعدة؟ القول الأول، الوجه الأول أو الثاني؟
الأول،
لأن كل من قبض العين لحظنه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا في بينة. إذا أتى به عنده هذا خاص، أما لو المقاول الآن قاولات هذه من المشترك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب تضمين الأجير، في باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين، قال في أثناء الفصل: وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل فلي الأجرة، فأنكره المستأجر فالقول قوله لأن الأصل عدم العمل، وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي، وقال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الأجير نص عليه لأنه مأذون له في قطعه والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون له كالمضارب، ولأن الأصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه، ويتخرج أن يقبل قول المالك لأن القول قوله في أصل الإبن فكذلك في صفته، ولأن الأصل عدم ما ينفيه كان القول قوله فيه
قوله،
فكان القول قوله فيه.
هل تقع أحيانا يقول الرجل أعطيتك هذا القماش لتجعله قميصا فجعله قباء؟ ما هو القباء؟ القباء هذا اللباس اللي يكون مفتوح من أعلاه إلى أسفل وله أكمام واسعة، يمكن يسمونه بعض الناس الجبة. نعم، لا مهيب الفرة، الفرة من صوف ايش؟ كفان قبطان قبطان. طيب، على كل حال كل نسميه بما يرى، إنما صفته أنه يكون لباس واسع مفتوح من أعلى الجيب إلى أسفله وله أكمام واسعة، هذا القدر. أحيانا يطرح على الكتفين بدون أن تدخل أكمام، وأحيانا تدخل الأكمام. هذا الخياط جعله قباء، والمالك يقول إني أذنت لك أن تجعله قميص، من نقبل؟ يقول المؤلف رحمه الله القول قول الأجير. من هو الأجير؟ الخيار. القول قوله فلا ضمان عليه ويستحق الأجرة. علل، قال لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون المأذون له كالمضار. ولأن الأصل عدم وجوب الغرب فكان القول قوله لا قول من ينفيه، لكن ذكر أن يتخرج أن يقبل قول المالك عكس الأمر الأول الذي نص عليه الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد نص على أن القول قول الأجير، والمؤلف يقول يتخرج أن يكون القول قول المالك. فبماذا نعامل الأجير إذا قلنا القول قول المالك؟ نعامله بالضمان، والثاني عدم الأجرة. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله. لكن ينبغي إذا قلنا القول قول المالك أن يباع القميص القباء ويعطى المالك الفرق بين قيمة القميص وقيمة القباء، يعني يزاد عليه، يزاد على قيمة القباء الفرق بينه وبين قيمة القميص لئلا نظلم أحد. ثم إن أصل المسألة نقول لا ينبغي أن نقول إن القول قول المالك مطلقا، ولا أن القول قول، ولا إن القول قول الأجير مطلقا. ننظر لقرينة. إذا كان صاحب الثوب ممن عادته لبس القباء فالقول قول من؟ قول الأجير. وإذا كان من عادته أن يلبس القميص فالقول قول المالك، لأن هذا قرينة. يوجد الآن في بعض البلاد العالم له لباس خاص، ولا لا؟ له لباس خاص وهو القبع. القبع هو لباس العلماء عندهم. فإذا قال العشير أنت أمرتني أن أجعله قباء، وقال بل أمرتك أن تجعله قميصا، فالقول قول العشير. ثم هناك أيضا دليل آخر، القماش يختلف، قماش القميص غير قماش القباء. قماش القباء يكون غليظا وثخينا، والقميص بالعكس. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن ننظر للقرائن باعتبار الشخص أو باعتبار الثوب. نعم.
باب الجهالة، وهي أن يجعل شيئا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فيجوز ذلك لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ولما روى أبو سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم من راق، فقالوا لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا.
أو هناك معنى إلا كقول القائل لأقتلن الكافر أو مسلما. المعنى إلا أن يسلم. وأو هذه تأتي بمعنى إلا أن، وتأتي بمعنى إلى أن. فإذا كانت للغاية فهي بمعنى إلى أن، وإذا كانت لغير الغاية فهي بمعنى إلا أن. نعم.
فجعلوا لهم قطيع شياء، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع غزاقه ويدخل، فبرئ الرجل فأتوهم بالشياء.
فبرأ
الرجل فأتوهم بالشياء، فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها الرسول صلى الله عليه، حتى نسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا فقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي منها بسهم.
متفق عليه. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها فجاز كالإجارة.
هذا الحديث فيه آية من آيات الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم نزلوا على هذا الحج، ولكن الحج لم يقوموا بالضيافة، والضيافة واجبة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فتنحوا فسلط الله على سيدهم عقربا لدغت فتألم منها، فأتوا إلى الصحابة قالوا هل فيكم راقي؟ قالوا نعم، لكنكم لم تقرون يعني لم تضيفون فلا نقرأ إلا بجعل. جعلوا لهم جعلا غنما، فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط، فقام هذا الذي كأنما نشط من إقامة. سبحان الله، تأثير القرآن. لكن لابد في نفع القراءة على المريض من ثلاثة أمور، لابد من ثلاثة أمور. أولا المحل القائم، ثانيا أهلية الفاعل، ثالثا آلية القراءة. آلية القراءة، أما قبول الفاعل بمعنى أن يكون المريض قابلا لهذه القراءة، موقنا أنها سوف ليش سوف تنفع. وأما أهلية الفاعل فأن يكون عنده توكل على الله عز وجل وقوة وعزيمة واعتقاد أن ذلك سينفع. أما إن فعل تجربة فهذا لا ينفع. الثالث الآلية، أن يكون ما يقع به مما ورد في الكتاب والسنة، أما يقرأ بأشياء لا يعرف معناها، رموز وألغاز، هذا لا ينفع ولا يجوز، فإن نفع فبواسطة الشياطين. الرجل هذا يعني سيد هؤلاء القوم، هل هو قابل؟ ها؟ قابل ما في شك، هم يضربون أحد يقرأ لي، والرجل الفاعل القاري أهل لذلك لأنه صحابي، وقرأ على أن على أساس أن القراءة سوف تم. الآلية ما في شك، يعني ما قرأ به القرآن وهي الفاتحة. وسبحان الله، يعني قد يقول قائل ما العلاقة بين المرض وبين الفاتحة؟ نقول العلاقة لأن الفاتحة أم القرآن جامعة لمعاني القرآن كله، فلذلك صارت رقية مع أنك لو قرأت على لبير. ما العلاقة بين اللدغة وبين قراءة الفاتحة؟ لو قرأت مثلا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم لكان هذا مناسب. وش المناسبة؟ السكون أو ما أشبه ذلك من الآيات التي تتناسب مع المرض. لكن كيف الفاتحة؟ الفاتحة لأنها أم القرآن وهي السبع المثاني، ولا نظير لها في الكتب السابقة أبدا. فلذلك كانت قراءته على المرضى شفاء بإذن الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم ما أخذوه من الغنم، وقالوا لا نأخذها حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من ورعهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك أنها رقية، وهذا الاستفهام للتقرير يعني أنها رقية. وأذن لهم بأخذ الجعل وقال اضربوا لي منها بسهم. اللهم صل وسلم عليه. هذا العلم، هل هو بحاجة إلى أن يضرب له منها بسهم؟ لا، لكنه سألهم لمصلحتهم هم لا لمصلحته هو. ما مصلحتهم؟ أن تطمئن النفوس، لأن التعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. أفهمتم؟ وهذا كما أمرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، مع أنه ليس بحاجة لنا، لكن ليش؟ لمصلحتنا نحن، لأننا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله علينا بها أشرا. كرجل استأجر أرضا لزرع حنطة فزرعها دخنا، وقد سبق أن الأرض تفسد بزراعة الدخن أكثر من السادة بزراعة الحنطة، فهل نقول إن العقد يبطل في الكلية ويجب أجرة المثل، أو نقول يقدر ما بين نقص الأرض بزراعة ما اتفق عليه ونقصها بما زاد ويعطى الفرق؟ كما رأيتم المسألة فيها قويات، والظاهر أنه إذا زرع دخنا بدل حنطة أنه يلغى العقد الأول ويحكم له بأجرة المثل، بشرط أن لا تكون الأجرة التي اتفق عليها أولا أكثر من أجرة المثل، فإن كانت أكثر ألزم بها. فهمتم أو لا؟ إذا كانت أكثر يعني أن تكون أجرة الأرض نقصت حسب النظر العام، وأنها إذا زرعت سخنا تكون بأقل مما اتفق عليه في زرعة الحنطة، فنقول يجبر المستأجر على دفع ما اتفق عليه أولا. نعم يا آدم.
الفقهاء يقولون باب الإجارة ثم يعقدون بابا للشراء.
ليش؟
الكراء
والإجارة لا فرق بينهم. لو معي طيب، ولا ما قلت استأجر لي بيت بعشرة آلاف؟ هذا لا يجوز. يعني إنسان قال لشخص استأجر لي بيتا بعشرة آلاف، فوجد بيتا على الوصف الذي يريده الموكل بسبعة آلاف، هل يجوز أن يستأجره هو ثم يؤجره موكله؟ الجواب لا يجوز. وكذلك لو وكله بشراء السلع، قال اشتري السلعة الفلانية مثلا بمئة ريال فوجدها بسبعين، هل نقول إنه يشتريها بسبعين ويأخذ من ذلك مئة؟ لا يجوز، لأنه إنما اشتراها لموكله. وكذلك في الإجارة، لا يجوز أبدا، وليس له إلا الأجرة أجرة الوكيل إذا كان من عادته أن يأخذ الأجرة. نعم.
فصل. فإن اكترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها، وهذا يمنع ذلك. وللمالك منعه من زرعه لذلك، فإن فعل لم يجبر على قلعه لمدة لأنه مالك لمنفعة الأرض. فإن انقبض ولم يحصد خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب. وإن كان بقاؤه بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر ونحوه فعلى المؤجر تركه بالأجرة لأنه زرعه بحق المسمى للمدة وأجرة المثل للزائر لا غير.
واضح؟ ما احتاجت عليه.
فصل. فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يقمر فيها وشرط قلعه في آخرها صح العقد والشرط لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه. إن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة لأن شرط تبقيته ينافي تقدير مدته، وللمؤجر منعه من الزرع لأن العقد فاسد. فإن زرعه لزم إبطاله بشرطه لأنه زرعه بإذن المالك، وإن أطلق العقد صح لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن. فإن انقبض الزرع باق احتمل أن يكون حكمه حكم المفرط لزرعه بمدة التجارة ما لا يكمل فيها، واحتمل أن يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤذن بإجارة مدة لا يكمل فيها. وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها لأن العقد يقصد التصرف في المدة دون ما بعدها. فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه، ولم يلزمه تسوية الكفر لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا. وإن لم يكن شرط القلع لم يجب لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة، والعادة ترك الغراس حتى ييبس، وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه. فإن قلعه لزمه تسوية الكفر لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه. وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه لأن الضرر يزول عنهما به، أشبه الشفيع في غراس المستأجر.
أشبه الشفيع
في غراس المشتري. وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقع فله ذلك لأن الضرر يزول عنهما به. وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك لأن الضرر يزول عنهما به. لصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته لأن ملكه ثابت عليه، فأشبه الشق المشفوع. والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا.
إن استوفت نفسها أكثر من مدة كما أن عليها مجرد المثل
فيما زال. نعم.
لكن هل الأجرة هذه اعتبارها تبعا للعقد الأول أو اعتبارها عقد مستقل؟
ما الفرق؟
لأن حاجة يعني إذا انشقت قد بدل الشقة في الشهر سعر غالي. إذا كان السنة
هذا يعتبر من العقد الأول
أو
يعتبر عقد جديد؟ لا يعتبر عقد جديد، يعتبر عقد جديد لكنه في جزء مثل مو في الأجرة الأولى.
ذكر المال
حاصل عند التجار، وهي أن يأتي مثلا المشتغلون ويطلب من البائع سلعة معينة بعدد كبير مثلا 100 كرتون من هذا النوع، لكن البائع ما عنده إلا 10 كراتين، فيظن أنه يجلب المصنع الكمية المطلوبة. المشتري عنده ذات حالات، إما أنه يدفع قيمة البضاعة قبل أن يجلبها، أو أنه يعطيه مثلا عقود، أو أنه البائع يجلبها بناء على الثقة.
لأن في مثل هذا يعقد على المدن، والباقي يكون عقد على من ألمت الدنيا كالسلم يشطر، يقال العقد على المدود يعقد عليه بما يتفقان عليه، وهذاك يكون سلم، يسلم المشتري الثمن ويقول هذه مثلا 1000 ريال 1000 كرتون تأتي بها بعد شهر بعد شهرين حسب ما يتفقان عليه. نعم سليم. شو؟ لا، هو إذا زادت الأجور ما في إشكال، إذا زادت الأجور ما في إشكال، لكن إذا لم تزد وأجرها بأكثر هو أيضا جائز، ما في إشكال لأنه يملك المنفعة فما لك عوضها. لكن ذكرنا أنه لا ينبغي إلا بإذن المؤجر لئلا يقع في قلبه شيء. الآن مثلاً تستأجر هذا البيت 10 سنة كام؟ والنقل 1000 ريال، فهمت؟ فجاء إنسان وقال أجرني البيت هذا نصف السنة 1000 ريال، هذا البيت زيادة. طيب الصحيح أنه لا بأس بذلك، صحيح أنه لا بأس بذلك لأنه يملك منفعة هذا البيت إلى سنة، لكن ذكرنا أنه لا ينبغي أن يؤجره لأكثر إلا بإذن المؤجر، إلا أن يكون هناك سبب لأن يعني تكون الأجور زائدة. لماذا؟ لئلا يقع في قلبه شيء، والشرع له نظر في كون المودة والإلفة بين الناس ثابتة. نعم نعم نعم، أي مالك عن يسار لأنه يبيع العين، يبيع العين. مثلا أنا بعت عليك مثلا السيارة الفلانية، أنت فلان على أساس أن يبروح وشتهم.
نعم
هذه بالذمة، أجل ما أعين هذه بالذمة، لكن المذهب لابد أن يسلم القيمة، المشتري لابد أن يسلم القيمة لئلا يكون ذلك بيع دين بدين.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نسخة جديدة؟
لا، قديمة. القديمة
تقرأ؟
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. الأجير على بربين، خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة، أو بكيل شيء فيكسر الكيل، أو بالحرث فيكسر آلته، نص عليه.
أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط. والمشترك الذي يؤدر نفسه.
وجه ذلك أن هذا الأشياء الخاص بمنزلة الوكيل، فإذا كان بمنزلة الوكيل فالقاعدة أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض. وعرفتم الآن صورة الخاص، استأجر الشخص نفسه على أمر، فهذا أجير خاص. إذا تلف الشيء تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه. ووجه ذلك أنه بمنزلة الوكيل فهو مؤتمن.
والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخرقي أنه يضمن ما تلف في عمله، ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزو فأفسد حياكته يضمن. والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودرته وعصبه وبسطه. والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه، لما روى جلاس بن عمرو أن عليا رضي الله عنه كان يضمن الأجير، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير. وقال القاضي وأصحابه إن كان يعمل في ملك المستأجر كخياط أو خباز أخذه إلى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه، مثل أن يسرف في الوقود أو يلزقه قبل وقته أو يتركه بعد وقته فيضمن، لأنه أتلفه بعدوانه، وما لا فلا ضمان عليه لأنه سلم نفسه إلى صاحب العمل فأشبه الخاص. وإن كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن ما جنت يده لما ذكرناه، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده فأشبه المودع. وإن حبسها على أجرتها فتلف ضمينها.
ما عندي واو النسخة مثل نعم.
وإن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها لأنه متعد بإمساكها، إذ ليست رهنا ولا عوضا عن الأجرة.
الآن المشترك على الطموح هو الذي قدر نفعه بالعمل، مثل الغساب والخيار والنجار وما أشبه ذلك، فإذا أعطيته مالي يعمل فيه ما اتفقت أنا وإياه عليه فإنه ضامن، لأنه استؤجر على عمل الشيء ولم يتقدم به. ولا فرق بين أن يكون في بيت المستأجر أو في دكانه أو ما أشبه ذلك. والصحيح أنه لا ضمن عليه إلا إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط فعليه ضمان لا شك، وإذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. فإذا قدر أنك أتيت إلى خباز وأعطيته العجين ليخبزه وفرط وترك النار حتى احترق فعليه الضمان. وإن حصل أنه مثلا حصل حريق لا يتمكن من ضبطه فإنه لا ضمان عليه. ولكن هل يستحق الأجرة أو لا يستحقها؟ إن كان قبل العمل فإنه لا يستحقها، وإن كان بعد العمل فلا يستحقها أيضا، لأنه لم يسلم ما استؤجر عليه. فنقول الآن لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. وأظن فيها أن فيها قول آخر أنه يستحق الأجرة إذا كان قد عمل ما استؤجر عليه، لأنه أتى بما يجب عليه وما لم يفرط فيه ولم يتعدى فلا ضمان عليه. فإن كان كما ظننت فهذا القول أقوى. نعم.
فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط لأنه قبضها ليستوفي.
يعني بقي الأخير إن حبس على أجرتها فتلف الضمان. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب أنه لا ضمان عليه إذا كانت الأجرة حال وقال له لا أعطيك الثوب الذي استأجرتني أخيطه لك حتى تسلم الأجرة. ففي هذه الحال إذا تلف فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه معذور، ربما يعطيه الثوب ويذهب ولا يرجع يعطيه الأجرة، وهذا يقع. الصواب أن حبس من استأجر عليه على أجرته جائز، وأنه لو تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. نعم. أي هذا شيء آخر ما ذكر المؤلف، وهذا أيضا لا بأس به. يكتبون عليه مثلا يقول نحن سوف نغسله لك أو نخيطه لك، لكن إذا تأخرت عن المدة المقررة نصف شهر أو شهر فإن لنا أن نبيعه ونأخذ أجرته. إذا وافق على هذا فلا بأس. نعم. ها؟
حق المطالب.
من؟
يقول إذا قلنا تأخر.
نعم.
حق المطالب.
صحيح. هذا حق المطالب. نعم. هو اللي اختار. هو اللي اختار. إلا إذا ثبت أنه تأخر العدد. ما دام اتفقوا عليه المسلمون على شروطهم، وهذا شرط من فيه مصلحة، لأن لولا ما قبل جوازه لتكدست الثياب عند غسال أو عند الخياط وماذا يصنعون. وليس على استعداد أن يذهب بها إلى القاضي في المحكمة ويقول خذ، والقاضي ربما لا يستعد، لا يكون على استعداد لقبولها. نعم آدم. لا إذا أخطأ فعليه الضمان، يعني هذا متصرف. ويبقى الثوب الثاني الذي أخذ صاحبه بدله يبقى حتى يرجع، وإذا أيس منه ولم يعرفه يبيعه ويتصدق ويقيمه. نعم.
ثلاثة. فصل. ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة إن تلفت بغير تفريط لأنه قبضها ليستوفي ما ملكه منها فلم يضمنها، كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، وإن تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يضمن لأنها تلفت من فعل مستحق فلم يضمنها، كما لو تلفت تحت الحمل. وإن تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة أو إسرافه فيه ضمن لأنه جناية على مال الغير. وإن اكترى إلى مكان فتجاوزه فهلك الظهر ضمنه لأنه متعد أشبه الغاصب. وإن هلك بعد نزوله عنه وتسليمه إلى صاحبه لم يضمنه لأنه برئ بتسليمه إليه، إلا أن يكون هلاكه لتعب الحمل فيضمنه لأنه هلك بعدوانه. وإن حمل عليه أكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك. وإن اكترى دابة ليركبها فركب معه آخر بغير إذن فتلفت ضمنها الآخر كلها لأن عدوانه سبب تلفها فضمنها، كما لو ألقى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. ف فإن تلفت الدابة بعد عودها إلى المسافة ضمنها لأن يده صارت ضامنة فلم يسقط عنه ذلك إلا بإذن جديد ولم يوجد. خصم ولو قال لخياط إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمنه لأنه إنما أذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد. وإن قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن لأنه قطعه بإذن مطلق. فصل ومن أجر عينا فامتنع من تسليمها فلا أجرة له لأنه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه كالمبيع إذا لم يسلمه. وإن سلمه بعض المدة ومنعه بعضا فقال أصحابنا لا أجرة له لأنه لم يسلم ما تناوله العقد فأشبه الممتنع من تسليم الجميع ويحتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه كما لو باعه مكيلا فسلم إليه بعضه ومنعه من باقيه.
وينبغي أن يقال في ذلك التفصيل إن منعه لعذر استحق ما بقي وإن منعه عدوانا فإنه لا يستحق. لكن هل يسوق للمستأجر أن يستعملها فيما بقي وهو يعلم أنه لا أن صاحبها لا يستحق الأجرة؟ هذا قد يقال فيه نظر إلا إذا كان استأجرها لعمل معين وفوته عليه فنعم يستأجرها فيما بقي ولا شيء عليه.
وإن أجر نفسه على عمل فامتنع من إتمامه فكذلك. وإن أجره عبده فهرب أو دابته فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفي من المدة لأن
ما استوفى
بقدر ما استوفى من المدة لأن الامتناع بغير فعله فأشبه ما لو مات. وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا أجرة له فيما عمل لأنه لم يسلمه إلى المستأجر فلم يستحق عوضه. وإن تلف بتفريطه خير المالك بين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له. وإن استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا فأتلف الثوب فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك.
عرفتم الخاص هو الذي استأجر على مدة معينة والمشترك على عمل عام كل من جاء عقد معه الأجرة. نعم مثل ايش؟
قال
هو يكتب خارج قال قال لا 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 يلزمه الضمان لأن قال إذا كان يكفي أما يكفي خبر مجرد خبر وهذا ظنه أنه يكفي. فإذا أراد أن يحتاط لنفسه يقول إن كان يكفي فقط. نعم إذا هذا يجعل العادة إذا كان من العادة أن الصوف يغسل بالبخار وهذا غسله بالماء فإنه يغمد سواء شرط أو ما شرط. لكن اللي انا اعرف ان الصوف بعضه بالبخار وبعضه بالماء. اذا كان بعضه بالماء فلا بد ان يشترط صاحب الثوب انه بالبخار. نعم.
لماذا لا
يستحق الأجرة الجديدة؟ إيش؟ لماذا لا يستحق الأجرة الجديدة؟ لأنه لم يتم ما تم العقد عليه. إيش بعينه؟ أنا مستأذن هدابة لمدة 10 أيام لأن عندي عمل لا ينتهي إلا 10 أيام وهذا منع على 5 أيام الأولى. أو بعد أن أعطاني إياها أتى وأخذها مني غصبا ردها إلى 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 بيته. لكن المؤلف ذكر أنه يحتمل أن يستحق من الأجرة بقدر ما استعمالها. نعم.
أصلا وإذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو المنفعة تحالفا لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. ثم الحكم في فسخ الإجارة كالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراء.
المشكلة الآن إذا تفاسخ فالمستأجر قد استوفى المنفعة. يعني في البيع إذا تفاسخ رجعت السلعة إلى البائع وأعطي المشتري الثمن، لكن هذا قد استوفى المنفعة فيقال تفسخ الإجارة ويستحق أجرة المثل لأن المنفعة تلفت تحت يد المستأجر ولم يتفق على قدر الأجرة فيكون له أي لصاحب العين مثلا أجرة المثل.
ثم الحكم في فسخ الإجارة فالحكم في فسخ البيع لأنها بيع. وإن اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان. وإن اختلفا في رد العين ففيه وجهان، أحدهما القول قول المؤجر لأن الأصل عدم الرد ولأن المستأجر قبض العين لنفسه أشبه المستعير، والثاني القول قول الأجير لأنه أمين فأشبه المودع. وإن هذا
ينبغي أن ينظر إلى حال الرجلين، من كان حاله أقرب للاستقامة فالقول قول، ويعرف هذا بحال الشخص. والقاضي لا بد أن يكون عنده علم بأحوال الناس حتى يبني الأحكام على ما يعلمه منه.
وإن هلكت العين
ما هو الذي يمشي على القاعدة؟ القول الأول، الوجه الأول أو الثاني؟
الأول،
لأن كل من قبض العين لحظمه فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. إذا أتى به عنده هذا خاص. أما لو المقاول الآن وولات هذا من المشترك. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين، قال في أثناء الفصل وإن هلكت العين فقال الأجير هلكت بعد العمل فلي الأجرة، فأنكره المستأجر فالقول قوله لأن الأصل عدم العمل. وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء وقال بهذا أمرتني فلي الأجرة ولا ضمان علي، وقال صاحبه إنما أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول الأجير نص عليه. لأنه معدون له في قطعه والخلاف في صفته، فكان القول قول المعدون له كالمضارب. ولأن الأصل عدم وجوب الغرم، فكان القول قول من ينفيه. ويتخرج أن يقبل قول المالك لأن القول قوله في أصل الإذن، فكذلك في صفته. ولأن الأصل عدم ما ينفيه، كان القول قوله فيه
قوله،
فكان القول قوله فيه.
هل تقع أحيانا يقول الرجل أعطيتك هذا القماش لتجعله قميصا، فجعله قباء؟ ما هو القباء؟ القباء هذا اللباس اللي يكون مفتوح من أعلاه إلى أسفل وله أكمام واسعة، يمكن يسمونه بعضنا الجبة. نعم، لا ميب الفرو، الفرو من صوف ايش؟ كفان، قبطان، قبطان. طيب، على كل حال كل من يسميه بما يرى، انما صفته انه يكون لباس واسع مفتوح من اعلى الجيب الى اسفله وله اكمام واسعه، هذا القدر. أحيانا يطرح على الكتفين بدون أن تدخل الأكمام، وأحيانا تدخل الأكمام. هذا الخياط جعله قباء، والمالك يقول إني أذنت لك أن تجعله قميص، من نقبل؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول الأجير. من هو الأجير؟ الخياط. القول قوله فلا ضمان عليه ويستحق الأجرة. علل، قال لأنه مأذون له في القطع والخلاف في صفته، فكان القول قول المأذون المأذون له كالمضارب. ولأن الأصل عدم وجوب الغرم، فكان القول قوله يا قول من ينفيه. لكن ذكر أن يتخرج أن يقبل قول المالك عكس الأمر الأول الذي نص عليه الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد نص على أن القول قول الأجير، والمؤلف يقول يتخرج أن يكون القول قول المالك. فبماذا نعامل الأجير إذا قلنا القول قول المالك؟ نعامله بالضمان، والثاني عدم الأجرة. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله. لكن ينبغي إذا قلنا القول قول المالك أن يباع القميص القباء، ويعطى المالك الفرق بين قيمة القميص وقيمة القباء، يعني يزاد عليه، يزاد على قيمة القباء الفرق بينه وبين قيمة القميص لئلا نظلم أحد. ثم إن أصل المسألة نقول لا ينبغي أن نقول إن القول قول المالك مطلقا، ولا أن القول قول، ولا إن القول قول الأجير مطلقا. ننظر لقرينة. إذا كان صاحب الثوب ممن عادته لبس القباء، فالقول قول من؟ قول الأجير. وإذا كان من عادته أن يلبس القميص، فالقول قول المالك، لأن هذا قرينة. يوجد الآن في بعض البلاد العالم له لباس خاص، ولا لا؟ له لباس خاص، وهو القبع. القبع هو لباس العلماء عندهم. فإذا قال العشير أنت أمرتني أن أجعله قباء، وقال بل أمرتك أن تجعله قميصا، فالقول قول العشير. ثم هناك أيضا دليل آخر، القماش يختلف، قماش القميص غير قماش القباء. قماش القباء يكون غليظا وثقيلا، والقميص بالعكس. المهم أن القول الراجح في هذه المسألة أن ننظر للقرائن باعتبار الشخص أو باعتبار الثوب. نعم.
باب الجعالة. وهي أن يجعل شيئا لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، فيجوز ذلك لقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، ولما روى أبو سعيد أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل أو تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعة،
أو هناك معنى إلا كقول القائل: لأقتلن الكافر أو يسلم. المعنى إلا أن يسلم، وأو هذه تأتي بمعنى إلا أن وتأتي بمعنى إلى أن. فإذا كانت للغاية فهي بمعنى إلى أن، وإذا كانت لغير الغاية فهي بمعنى إلا أن. نعم.
فجعلوا لهم قطيع شياء، فجعل الرجل يقرأ بأم القرآن ويجمع غزاقه ويدخل، فبرئ الرجل، فأتوهم بالشياء.
فبرأ
الرجل فأتوهم بالشياء، فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها الرسول صلى الله عليه حتى نسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوا فقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي منها بسهم. متفق عليه. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، فجاز كالإجارة.
هذا الحديث فيه آية من آيات الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم نزلوا على هذا الحي، ولكن الحي لم يقوموا بالضيافة، والضيافة واجبة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فتنحوا فخلق الله على سيدهم عقربا لدغت فتألم منها، فأتوا إلى الصحابة قالوا: هل فيكم راقي؟ قالوا: نعم، لكنكم لم تقرون، يعني لم تضيفونا، فلا نقرأ إلا بجعل. جعلوا لهم جعلا غنما، فذهب أحدهم وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقط، فقام هذا الذي كأنما نشط من إقامة، سبحان الله، تأثير القرآن. لكن لابد في نفع القراءة على المريض من ثلاثة أمور، لابد من ثلاثة أمور: أولا المحل القائل، ثانيا أهلية الفاعل، ثالثا آلية القراءة. آلية القراءة. أما قبول الفاعل بمعنى أن يكون المريض قابلا لهذه القراءة، موقنا أنها سوف تنفع. وأما أهلية الفاعل فأن يكون عنده توكل على الله عز وجل وقوة وعزيمة واعتقاد أن ذلك سينفع. أما إن فعل تجربة فهذا لا ينفع. الثالث الآلية، أن يكون ما يقرأ به مما ورد في الكتاب والسنة، أما يقرأ بأشياء لا يعرف معناها، رموز وألغاز، هذا لا ينفع ولا يجوز، فإن نفع فبواسطة الشياطين. الرجل هذا، أعني سيد هؤلاء القوم، هل هو قابل؟ ها؟ قابل ما في شك، هم يضربون أحد يقرأ لي، والرجل الفاعل القاري أهل لذلك لأنه صحابي، وقرأ على أساس أن القراءة سوف تم. الآلية ما في شك، يعني ما قرأ به القرآن، وهي الفاتحة. وسبحان الله. يعني قد يقول قائل: ما العلاقة بين المرض وبين الفاتحة؟ نقول: العلاقة لأن الفاتحة أم القرآن جامعة لمعاني القرآن كله، فلذلك صارت رقية. مع أنك لو قرأت على لبيب، ما العلاقة بين اللدغة وبين قراءة الفاتحة؟ لو قرأت مثلا: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، لكان هذا مناسب. وش المناسبة؟ السكون أو ما أشبه ذلك من الآيات التي تتناسب مع المرض. لكن كيف الفاتحة؟ الفاتحة لأنها أم القرآن وهي السبع المثاني، ولا نظير لها في الكتب السابقة أبدا. فلذلك كانت قراءته على المرضى شفاء بإذن الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم ما أخذوه من الغنم، وقالوا: لا نأخذها حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من ورعهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريك أنها رقية. وهذا الاستفهام للتقرير، يعني أنها رقية. وآذن لهم بأخذ الجعل وقال: اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي منها بسهم. اللهم صل وسلم عليه. هذا العلم، هل هو بحاجة إلى أن يضرب له منها بسهم؟ لا، لكنه سألهم لمصلحتهم هم لا لمصلحته هو. ما مصلحتهم؟ أن تطمئن النفوس، لأن التعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. أفهمتم؟ وهذا كما أمرنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، مع أنه ليس بحاجة لنا، لكن ليش؟ لمصلحتنا نحن، لأننا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله علينا بها أشرف.